وقاية منا إسلامنا حديث مليئة الأزهار يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين من الخامسة إلى السادسة مع برنامجكم الإسلام والحياة، نستضيف في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى، والذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم بعد بدء البرنامج، أي 20 دقيقة بدء البرنامج إن شاء الله تعالى. وتتواصلون معنا في بهذه الأرقام، وخاصة الإخوة الذين يتابعوننا عبر الإذاعات المسموعة. أما الإخوة الذين يتابعون عبر قناة التناصح والوطنية وغيرها من القنوات، إن شاء الله ستخرج هذه الأرقام تباعا على الشاشة إن شاء الله تعالى. طبعا الرقم كالآتي: 094 طبعا 466 56 80. الرقم الآخر نفس الرقم، ينتهي في الأخير يختلف، يعني 094 466 56 81. وإن شاء الله نتذكر بعيد هذه الأرقام إن شاء الله تعالى. نرحب سويا بصاحب الفضيلة شيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى. حيا الله شيخنا، أهلا وسهلا بك.
يا أهلا وسهلا،
صلى الله يبارك فيكم. شيخنا، لازلنا في مسألة العقل وكيف حافظ على الإسلام على العقل، وتناولناها حفظكم الله تعالى وتناولتها حضرتك مع من ناحية الوجود العقل. تحدثنا عن العلم، تحدثنا عن الوعظ، تحدثنا عن الثقافة ككل، يعني بارك الله فيك. اليوم شيخنا من جهة العدم نتحدث، أو شيخنا لعلك تحدثنا عن الأشياء التي تذهب العقل وأثرها على هذا الإنسان وعلى الفرد والمجتمع من المخدرات والمسكرات. كيف حافظ الإسلام على عقل الإنسان من هذا الجانب حفظكم الله؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. فأحييكم وأحيي مشاهديكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نعم، انتهينا من الحديث عن المحافظة على العقل من جانب الوجود، وربما بخصناه حقه لأن الموضوع طويل جدا، لكننا لا نستطيع أن نستمر في ذلك، فيعني توكلنا على الله سبحانه وتعالى ونتحدث هذه الحلقة عن المحافظة، أو كيف حافظ الإسلام على العقل من الجانب العدمي حتى لا يضيع العقل ولا يضيع كل ما يترتب على سلامته. فالإسلام حافظ على العقل من هذا الجانب بأن منع كل ما يؤثر على العقل، كل ما يؤثر عليه ممنوع، سواء كان من مخدرات كما ذكرتم، وقد انتشرت هذه الأيام انتشارا فظيعا، حتى احنا كنا لا نعرف هذا الأمر إلا ما نسمعه. صحيح. من وراء الحدود، وإذا بنا نشاهده حتى في الأرياف والقرى، فإلى الله الملجأ والمشتكى.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، وكذلك الخمور، الخمور كانت موجودة لكنها ليست حسب بالانتشار الفظيع الموجود الآن. حتى وقت احنا حضرنا العهد الملكي حيث كانت الخمارات موجودة ولكنها ليست بكثرة كثيرة، وكان يعني كان مرخصا لها.
نعم،
مرخصا لها بالعمل.
نعم.
لكن سبحان الله العظيم، مع أنها موجودة ومسموح دخولها للناس جميعا، فإن من يدخلها يعني أناس يعني متعددون معروفون يعرفهم الناس، ولا ترى شخصا آخر قد دخل هذه الحانة أبدا،
تجد منبوذين من المجتمع،
ولا تفكر في أن ترى غير هؤلاء الذين اشتهر دخولهم إلى هذه الحانة. فالقضية كانت إذن يعني مصغرة ومضبوطة ومنحصرة. نعم، لكن المسألة لما منعت المخدر في ظاهرها على الأقل، منعت الخمارات وكذا، لكنها جلبت بكميات كبيرة وشجع عليها بطرق مختلفة إلى آخره. وأكثر ما يغري الناس ويسبب في انتشار هذه الأمور هي المسألة المادية، هدف الأصل. يقول لك أنا لا أشرب الخمر، ولكن لا بأس أن أبيعها وأن أحصل على مردود مادي كبير منها، كما هو الحال عند من عند البعض.
نعم.
بعض من يتجر في المخدرات
صحيح،
فإنه لا يتناولها
صحيح،
بل ربما حتى يمقتها داخله
صحيح،
ولكنه ينشرها ويشجع عليها بكل الطرق وبكل الوسائل، حتى بتعبيرهم حتى يحسن حاله المادي.
بالضبط.
هو لا تحسين فيه، وإنما هو تقبيح. لكن هذه موجودة الفكرة هذه.
نعم.
عند بعض الناس يقول أنا لا أشرب ولا 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 أتناول الحشيش ولا غير ذلك، ولكني يعني أحصل على مردود مادي من ذلك.
نعم.
فهذا يعني هذا بئس الطريق. وقد بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخمر، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، عندما جاء الصحابي في أوائل تحريم الخمر جاء براوية خمر، فيعني بين له بهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته.
نعم.
فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت، فأسر إلى بعض ما مرافقيه بأنه سيبيعها.
نعم.
ويقبض ثمنها. فلما يعني استفسر النبي صلى الله عليه وسلم عما يعني أسر به إلى صاحبه، بين له الصحابي أنه اقترح بيعها، قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، فبين المسألة مضبوطة من قبل الشرع من جميع الجهات، فلا يسمحوا بشربها ولا يسمحوا يعني حتى بمجالسة من يشربها. احنا عندنا من يرتكب منكرا إذا لم تستطع أن تغيره أنت بيدك أو بلسانك، فإنك يجب أن تغادر هذا المجلس.
نعم.
يعني هذا المطلوب من المسلم، بولى مع فعل المعاصي يجب على المسلم أن لا يرافقهم في هذا الفعل، وإلا فإنه سيكون شريكا لهم في ذلك.
إذا جلس على معناته.
نعم.
والخبر.
نعم.
هو شريك
فكأنه يخمر، كأنه لا فرق في ذلك. نعم. وإذا يعني جلس مع من يرتكب المعاصي الأخرى فكذلك، بل حتى إذا جلس مع الناس الذين لا يصلون، فإذا لم تكن في نيته أو لم يستطع أن يغير من حالهم فيذهبون معه للصلاة، فإن هذه الجلسة تحسب عليه آثاما، لا شك في ذلك. نعم. ولذلك قضية المجالسة مسألة مهمة، أو المشاركة، لأن أنت هكذا حال المسلم في لحظاته وسكناته، إما أن يحصل أجرا كبيرا وإما أن يحصل له إثم عظيم حسب تصرفاته. نرجع إلى موضوعنا، موضوع قضية العقل، كيف حافظ عليه الإسلام من جانبه العدمي. قلنا حرم جميع ما يؤثر عليه. وهذه الكلمة عامة تشمل كما ذكرنا المخدرات والمسكرات من خمور وغيرها، وتشمل كذلك حتى الأفكار، حتى الأفكار الهدامة.
هذه تخامر العقل فتغطيه.
نعم.
هذه الأفكار الخطيرة يا شيخ.
حتى الأفكار الهدامة أيضا.
نعم. نعم.
تذهب مهمة العقل الصحيحة والحقيقية.
بالضبط.
نعم. تغير له مساره.
نعم شيخ، كيف نضبط هذا العقل؟ يعني احنا نجد شيخنا الكريم من هذا الجانب يعني على مر التاريخ وعلى مر يعني الحضارات وكذلك تاريخ الأمة الإسلامية، نجد بعض الناس خرجوا علينا ويقول هما العقلانيون الحدثيون يعني، ويرفضون النص، يعني يعيرون من يعني يتقيد بالنصوص من القرآن والسنة وإجماع هذه الأمة بأنكم أنتم يعني تقيدون النص، ويخوفون يتهمون العلماء الآخرين من أمثالكم وغيرهم أنكم تخوفون هؤلاء الشباب أو هؤلاء المفكرون أو هؤلاء المفكرين من هذه الأفكار، وأنه لابد أن يتحرر. فشيخنا الكريم، كيف نضبط هذا العقل؟
هو العقل مضبوط من قبل الشرع لا شك في ذلك، وإحنا تحدثنا في حلقات ماضية.
نعم.
عن أهمية العقل ومكانته في الإسلام أيضا، وأنه هو مناط التكليف. نعم. فغير العاقل لم يكلفه الشرع بشيء.
نعم.
نعم. كالمجنون وغير العاقل بسبب السن إلى آخره، ولذلك هو مناط التكليف. هذه تبين لنا مكانته، والمحافظة عليه في مساره الصحيح ضبطها الشارع بأن حرم عليه قضايا كثيرة، من هذا ما يذهبه، وقلنا ما يذهبه أحيانا من الأمور الحسية كالخمر وما شابهه.
نعم. نعم.
وما يذهبه من الأمور غير المحسوسة المعنوية.
نعم.
ومنها قضية الأفكار المنحرفة.
نعم.
إذا 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 اتبع هو هذه سببها.
نعم.
اتباع الأفكار المنحرفة السبب فيها هو أن يسلم الإنسان عقله إلى الغير.
نعم.
هذا الغير أحيانا يكون هو في طريق معوج وهو عالم بذلك، موجود هذه بعض الناس
الرأس يعني يعلم،
الرأس يعلم
أنه منحرف.
إيه ونعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. في ليعرف أن هذا ظلم ولكنه سيتخذه منهاجا وهو يعرفه بسبب انتقام، بسبب كذا، بسبب كذا إلى آخره. وأحيانا يتخذه كذلك منهاجا بسبب علوه، ولما واحد يصير لأبها كبيرة ويلتف الناس حوله ويقدرونه فوق قدره ويزينون له أنه أحسن الخلق وأنه أذكى الخلائق وأنه على الطريق الصواب وبقية العالم كله في زيغ إلى آخره. أحيانا هو لا يصدق ذلك، لكن قليلا قليلا يصدق ذلك من كثرة
التكرار.
من التكرار بالضبط، التكرار. نعم. حتى في الأخطاء تكرار الخطأ يوميا يؤثر على صاحبه، يصبح أنت لو صححت بعض الأوراق كما يقول بعض الأساتذة.
نعم.
بعض الأوراق كثيرة الخطأ فإنه ما يتم الامتحان إلا وقد استقرت بعض الأخطاء في ذهنك. نعم، تكرار الخطأ دي ما يؤثر.
صحيح.
فالمهم قصدي يعني بعض ما ذكرتم في مقدمتكم الآن أنهم يصورون للناس مسألة التحرر والحداثة وما إلى ذلك، ويحذرونهم من هؤلاء الرجعيين.
نعم.
الذين يقفون عند النصوص إلى آخره. هؤلاء القوم بعض منهم يعرف الحقيقة، وبعضهم هو منجر وراء غيره، لكن الرؤوس يعرفون الحقيقة. نعم. لكنهم لا يستطيعون، ما أن حدثت لهم أبها وجاه وكذا، والإنسان تؤثر في هذه الأمور.
أو العجب بالنفس أحيانا.
آه؟
هو العجب بالنفس.
أيوه هذه هي. لكن
أيوه العجب الذكاء لأصبح يا شيخ يعجب بنفسه.
أسبابه أيوه. في الغالب.
نعم.
أسبابه من الغير، يعني يمدحه الناس بما ليس فيه ويجعلون له مرتبة هو دونها بكثير، فالمرة الأولى الثانية الثالثة ترسخ في ذهنه، يقول والله انظرني، نعم أنا أذكى الناس وأنا أعلم الناس ولا يعلم هذا الأمر غيري إلى آخره. وهذه تصير بكثرة
وينحرف، ويعني يصبح يا شيخ حتى يرد النصوص ويرد
ولا يمكن إرجاعه هذا النوع، ولا يمكن إرجاعه عند كل ما يقوله الغير وما يدلون به من حجج فهو مغلوط، أو إنهم قاصرون في فهم هذا النص ولا يمكن أن يفهمه غيره.
الشيخ نفس الوقت يعني لو هذا يخرج عن النص ويحاول التجديد ويزعم أنه مجدد حتى يقول لك يطغى على الأصول نفسها، في المقابل شيخنا الكريم نجد بعضهم يغالي في النص حتى لا يفهم يعني مقصد الشريعة أو مقصد النص الذي جاء به الشارع، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما أعذر صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم العصر إلا ببني قريظة، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، فنجد اختلف الناس فيه والنبي سكت وصوب الجميع، فنجد بعض الناس شيخنا إلا هذا النص ظاهره فقط أو بعض ظواهر النصوص.
هذا السبب.
إذن هنا
أيه؟ هذا هو السبب في ظهور المذهب الظاهري، والمذهب الظاهري يعني مذهب يعني ما اعتد به وله أتباع.
نعم.
خصوصا في القرون الأولى.
نعم.
يعني هو استمر يعني من المذاهب المشهورة حتى القرن الخامس.
نعم.
ولذلك تجد من ألف في فقه الخلاف الذي سمي يعني في العصور الحديثة بالفقه المقارن.
نعم.
ألفوا في فقه الخلاف كانوا يذكرون المذهب الظاهري ضمن المذاهب المعتبرة.
نعم.
مع أنهم لا يسلمون له بوصوله، لكن على كل حال مذهب له أتباعه كان.
نعم.
لأنه المؤسس متاعه داود بن علي الظاهري.
نعم.
هو توفي سنة 70 أو 200 للهجرة، ثم بعد ذلك أحياه ابن حزم في الأندلس.
نعم.
وصار به وجال، وصارت له مناظرات ومجادلات مع بعض المذاهب الأخرى خصوصا المالكية.
نعم.
في الأندلس، ثم بعد ذلك خفت وانتهى إلى أن أحياه بعض الناس في عصرنا الحاضر. على كل حال هذه الأمر ما ذكرتم في قضية الاعتماد على النصوص بالكلية على ظاهرها.
نعم.
ولا يفكر في شيء آخر، ولا يبحث كيف تعامل الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين مع هذه النصوص، هذا سيجعل منه يعني مذهبا جامدا، ولذلك صارت له مشاكل كثيرة المذهب الظاهري حتى في قضية تجميده لقضية القياس وعدم القول به، فاضطر أحيانا إلى العمل بهذا القياس مع تسميته بغير اسمه.
يعني ناقض يعني مذهبه.
نعم، ناقض مذهبه. نعم. ولا بد له من ذلك.
يحتاج، لأن القرآن يا شيخ ذكر وتلك الأمثال نضربها للناس. نعم. والأمثال والقياس موجود هذا.
نعم، لا بد من ذلك. إذن نرجع إلى مسألة تجميد العقل.
نعم.
إذا سلم الإنسان عقله.
طبعا.
العقل لا يسلم لأحد إلا للمعصوم، والمعصوم هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا جاء شيء منه وثبت يعني ثبوتا صحيحا، ولابد أيضا حتى النص النبوي مع ثبوته لابد أن نفتش كيف فهمه صحابته رضي الله عنهم، لأنهم أعرف الناس به. فلا يمكن أن يدعي أحد أن عمر غلطان في فهم النص أو لم يفهمه أو أبو بكر كذلك أو إلى آخره.
نعم.
فلا بد من معرفة ما الطريقة التي فهمها الصحابة لهذا النص. إذا طرحنا النص فقط وأبعدنا كل ما تعامل به الصحابة مع هذا النص، معنى ذلك أننا دخلنا الطريقة المعوجة من بدايته.
نعم.
فإذا ما ذكرنا أولا قضية كل ما يؤثر على العقل، وأهم حاجة زيادة على المحسوسات المعروفة.
نعم.
مسكرات ومخدرات. مسألة أن تسلم عقلك إلى الغير، إذا سلمت عقلك إلى الغير هذه بداية الاعوجاج، وهذه تحدث دائما في الأزمنة المختلفة وفي الأمكنة المختلفة، ويأتي هذا التسليم بسبب إعجاب مفرط لشخص ما أو لشيء ما أو كذا، فيسلم له عقله. وهذه تجدها عند بعض الناس في.
نعم.
في المذاهب المختلفة على هيئاتها المختلفة.
نعم.
يسلمون عقولهم إلى الشيخ، إلى الرئيس، إلى العالم الفلاني، إلى كذا، ولا يأخذون إلا منه.
بعد ذلك يا شيخ يبدأ التعصب عاد لهذا.
طبعا الإنسان. هذه معروف، هذا. نعم. ينتج عنها مش تعصب فقط، ينتج عنها أحيانا حتى القتال.
أي نعم.
أي إذا كان واحد
حتى يؤله أحيانا يا شيخنا.
هو أذكر هذا الذي حدث لبعض ما حدث لفرعون وما إلى ذلك.
نعم.
البدايات الإعجاب به ثم الإعجاب بنفسه، وقلنا دائما الإعجاب بالنفس في الغالب يأتي في المرتبة الثانية بعد أن يعجب به الناس ويصورون له نفسه غير تصوره الحقيقي، ثم بعد ذلك هو تدخل الفكرة في دماغه فتؤثر عليه ويعتمدها مذهبا. فمسألة إذن نعم التعصب يأتي لما الإنسان يعتقد أن فلانا هو أعلم الخلق وأن العلماء الآخرين لا يفهمون شيئا معه الآخرين. هذه بداية المفروض أي واحد يوصل فكرة إلى هذه المسألة لابد أن يراجع نفسه ويعرف أنه قد دخل الطريق المعوج، لا يمكن أن يهتدي إلى الصراط المستقيم بالشكل هذا، لأن بعدها يتحول قضية أقوال الآخرين المجتهدين والذين هم أعلم من شيخه ومن صاحبه، كل هذا لا يؤخذ به، وإنما لا يؤخذ الكلام إلا من فلان، فإذا قالها انتهت، وإذا لم يقلها هذه لا معنى لها ولو قالها ملايين العلماء. وهذه مسألة خطيرة جدا.
خلل.
لا خلل في العقل. نعم.
خلل. نعم. هذا اللي أصلا أقول. نعم. شيخ يعني هذا التابع، هذا اللي يتبع هذا الشيخ، هل هذا سبب شيخ خلل في عقله أم لأنه ضعف في علمه؟
لا لا لا، هو في الغالب ليس
في العقل.
ليس في خلل، لا ليس في خلل في عقله في أصلا.
نعم.
لكن هي مسألة التعود والتكرار كما ذكرنا، وقضية قلة العلم أيضا، رغم كلما تعلم الإنسان كلما نفض عن ظهره وعن جسمه وعن عقله الجهلات بأنواعها، فيصبح عنده نوع من التفكير الحر. ولا أقصد بالتفكير الحر أن نترك النصوص معاذ الله، أو لكن أقصد أن عدم التقليد المحض الذي يغمض الإنسان معه يعني عينيه. وهذه المسألة هذه يحدثها الحب المتناهي.
نعم.
حبك الشيء يعمي ويصم. نعم، مع أذانكم عاش تسمع وعيونكم عاش يشبح، لا تبصر شيئا.
نعم.
إلا صاحبك، وهذه تؤدي إلى المهالك. نعم
شيخنا، يعني ممكن شيخنا الناس بين هذا بين يعني طرفان ووسط، يعني مثلا بعض الناس يسلم عقله، وهذا يعني غير صحيح، يسلم عقله لله سبحانه وتعالى ويسلم دينه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه. هناك انفتاح لدرجة أو إغلاق يعني تسليم العقول، وهناك شيخ انفتاح واقرأ لمن شئت واعتقد ما شئت. وهل هناك حد لهذه المسألة يا شيخنا الكريم في شرع الله عز وجل؟ هناك قراءة حرة، اقرأ لمن شئت وتمذهب بأي مذهب وافهم ما شئت واتبع من شئت من النظريات الأرضية وغير ذلك، مسألة خطيرة.
لا، هذا مغلوط من أصله. لكن أنا أيضا لا أقول بالتحجير على قضية الاطلاع.
نعم.
لكن إذا كان أنت عقلك جعلت له مسافة ما أغلقتها، يعني تركت له في حدود معينة أن يفكر، فإن هذه التي ذكرتها كلها لا تستقر أمامه. فإذا يعني رأى شيئا معوجا، وقد حدث لإبراهيم عليه السلام أن رأى القمر ورأى الشمس ورأى الكوكب كذلك. نعم. نعم. فيعني بعقله اهتدى إلى أن هذا لا يمكن أن يكون إلها. فالاطلاع العادي يعني لا بأس به، لكن كون أن يتمذهب بكل مذهب والله نجرب هذا وكذا، هذا دليل على أن العقل ما يصلح، لأن العقل يعرف المسائل هذه من الأصل، فقط هو محتاج إلى تبيان الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة وإلى الأجر في الآخرة.
نعم.
ولذلك هذه لا يمكن أن يستقل بها العقل. أما كيف يعني أن الله سبحانه وتعالى موجود وهو المسيطر على الكون، هذه حتى بعقله يعرفها. لكن كيف تعبد الله سبحانه وتعالى وما هي صفاته التي ارتضاها لنفسه وإلى آخره، هذه لا يمكن أن يتوصل إليها العقل إلا عن طريق الوحي بعد أن يخبره بها الأنبياء. يعني وما هو المطلوب من هذه العبادة، وكيف تكيفها، كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، هذه كلها أمور لا يهتدي إليها العقل، مهما لو جلبتها حتى أذكى الأذكياء لا يمكن أن يصل إلى ذلك. وبالتالي هذه لابد للرجوع فيها، لابد أن نرجوع فيها إلى الوحي. نعم
نعم سبحان الله. نعم نستقبل مكالمة ممكن ولا ندخل؟ نعم لا بأس إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم بارك الله فيك، هناك بعض الدراسات الحديثة وقامت بها جامعة كامبريدج، يعني سبحان الله رب العالمين، فأنا أثرتني وانتبهت لها، يعني أثبت دراسات جديدة شيخ حول خطورة المحرمات، وتحدثوا عن النظر المحرم وبعض المسكرات وبعد ذلك وأثرها على عقل وجسد الإنسان. ف يعني هذه حقائق علمية، وهناك يعني حقيقة علمية خطيرة لعواقب مشاهدة الأفلام الإباحية والمحرمات، ولماذا حرم الله النظر إلى النساء. هذه الشيخنا وجدوها بالدراسات، وبعد الدراسات وجدوا أن هذه تؤثر على عقل الإنسان. طبعا الشيخنا لعل في دليل أن العقل في القلب، فإذا فسد القلب فسد الجسد كله. لا
هو قضية العقل أين مكانه مسألة أثيرت.
نعم.
من قديم بين فقهاء المسلمين.
نعم.
وبعض الفلاسفة إلى آخره، ولكن هذا لا يعنينا الآن.
نعم نعم.
نحن يعني نعرف أن العقل يعني هو مناط التكليف، هذا الذي يهمنا.
نعم.
أما موقعه من الجسم أن استقراره إلى آخره هذه لا تلتوى شيء. لكن بمناسبة ما ذكرت من الدراسات،
نعم،
نحن لسنا محتاجين إلى هذه الدراسات
بالضبط،
وأنها يعني يستأنس بها.
صحيح.
أنا نعرف هذه المسألة حتى من حيث الواقع. لماذا حرم النظر؟
نعم.
لأن هذا في فائدة لمن لا ينظر، تعود عليه بالفائدة، الممنوع من النظر أو الذي تحكم في نفسه لا ينظر. وهذه دائما نعود فيها احنا، أراه هذه فيها مصلحة للرجال
وللنساء.
وللنساء لما نقول احنا ممنوع الاختلاط، ممنوع النظر إلى غير المحارم، هذه فيها فائدة للرجل والنساء. كيف ذلك؟ أما بالنسبة للرجل فإنه سيستقر يعني نفسيا ويتعامل مع الناس معاملة متزنة، ويكون عقله في حال التوازن كما ذكرنا، ولا يؤثر عليه جميع لا في جسمه ولا في عقله ولا في نفسيته. هذه قضية واضحة. أما بالنسبة للمرأة فلما قلنا احنا ممنوع عليها النظر حتى هي، وممنوع أن ينظر إليها، فهذه في فائدتها، لأن الرجل إذا أبحنا له النظر إلى النساء بصورة عامة فإن زوجه لن تعجبه، ممكن تعجبه فترة معينة. هذا ما هذا لو سلمنا جدلا بأن نأخذ الاحتياطات، لكن كثرة النظر ستحيل نظره، ستحيل تعلقه، ستحيل تعلق قلبه بالأخريات، وهن كسر. إذن هذه سيأتي يوم سيطلقها، وإن لم يطلقها فسيتركها، وحتى إن لم يتركها سيختلط بغيرها. الأمور التي لا ترتضيها هي بداية
يعني فخر عليهم السقف من فوقهم
وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
يعني البيت سينهدم
ينتهي يعني. نعم بالضبط سينتهي. معروفة هذه القضية.
نعم.
فإذا هي فيها فائدة كبيرة جدا، حكاية عدم النظر وعدم الاختلاط. ويكون النظر مقصورا على زوجه ولا ينظر إلى ما هي أجمل منها وإلى أحسن منها في نظره، فإن ذلك سيؤثر على الاثنين. وسلمنا جدلا أنه وصل إلى ما يرتضيه في الثانية، فإنه سيرى ثالثة ورابعة، فلن تستقر الأمور، خصوصا أن المرأة كلما تقدم بها السن كلما يعني علق القب وحد في نظر من يكثر النظر، ولذلك تكون النتيجة في النهاية ما ذكرنا. ولذلك نعم ما ذكرتم في الدراسات الحديثة احنا عندنا هذه يعني معترف بها منذ نزل القرآن والسنة، فقضية تحريم النظر
نعم حبينا نذكر بها يا شيخنا، لأنها يعني حتى يعني فعلا تمسك الناس بدينهم. يعني بعض الناس عندما تذكر له الشرع والنص وكذا لتقول له والله في الغرب في كذا فينتبه لهذه المسألة. شيخنا نستقبل تفضل شيخنا حفظك الله، نستقبل المكالمات، هناك ديون علينا. نعم أخ محمود تفضل، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
الأخ جمال أهلا وسهلا بك.
يا أهلا وسهلا أخوي عبد
الله. جمال عبد المطلب مرحبتين، تفضل أخي الكريم.
نهارك مبارك.
نهارك سعيد يا جمال، تفضل أخي الكريم.
أحييك وأحيي شيخنا الفاضل.
الله يفتح عليك.
ما شاء الله. وأنا الحقيقة والله مش محظوظ معكم، ديما نحاول في الحلقات وما نحصلش فيكم يعني.
تفضل أخي جمال.
أولا أحب أن أعبر عن حبي لشيخنا الفاضل.
الله يفتح
عليك. ما شاء الله. ويعني أريد أن أرسل رسالة للذين يعني يشككون في الشخصية الليبية وفي علماء ليبيا، ويقولون أن ليبيا ما فيهاش علماء وما فيهاش مشايخ وما فيهاش يعني أساتذة، وهذا شيء الحقيقة يعني مرفوض ومستفز لنا احنا كليبيين، ليس تعصبا للشخصية الليبية لكن من باب الإنصاف.
صحيح.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أحب من شيخنا الفاضل أن يرسل رسالة لشبابنا ولنسائنا وللناس الذين مع احترامنا للمدارس الأخرى ولمذهب الإمام أحمد وكذا، بأن شمال إفريقيا عندها إرث ثقافي ومذهب يعني معروف، ومذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، فمسألة الشباب يمشوا يديروا عمرة في المملكة السعودية وكذا، ويعني تغسل أدمغتهم بأن شمال إفريقيا أهلها أهل بدع وضلالات وإلى آخره وكذا، وما عندهمش بعيدين عن السنة، وأن من يكون إمامه يعني ويحجرون واسعا في مدرسة واحدة، ويقولون يعني أن السنة هي مذهب الإمام أحمد مع احترامنا له وتقديرنا وتبجيلنا له، ومن يكون إمام أهل السنة إذا لم يكن الإمام أحمد، ويقللون ويقولون أن الإمام مالك على رأسنا وعلى عيننا، ولكن تلاميذه يعني انحرفوا عن المسار وعن الخط، يقولون كلاما وهم ينقصهم العلم والمعرفة.
نعم.
وما عندهمش حتى ألف باء العلم، يعني حتى لا يعرفون لا فقها ولا لغة ولا سيرة ولا شيئا ولا يعني في اللي عنده أدبية في اللي ثانوية في اللي قرأ كتاب في اللي قرأ حزب يعني من القرآن. ويعني هذه الرسالة التي
شكرا جمال شكرا جزيلا بارك الله فيك على التواصل
الشيخ حمد أبو فهد.
الله يفتح عليك أخي جمال شكرا على هذا التواصل الجميل شكرا
الله جميل. يبارك فيك شكرا.
نعم أخي محمد تفضل يا محمد. نعم
وي.
نعم مرحبا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سندرولي الحلقة متاعكم معليش.
والله احنا نتحدث عن الموضوع هذا مقاصد الشريعة وكيف حافظ الإنسان أو الإسلام كيف حافظ على العقل كيف حافظ الإسلام على العقل وأن هناك
بعض مشاريعكم مريكتون مشاريع تطوي وغيرين اللي جايبها بالعنك تطوي خالص كلها شاريعكم في يمن زيجزة هناك الشوار عندهم والله قدرت الناس وضربتهم والله.
نعم لا يا ده مسكين الله يهديك الله يهديك مسكين. نعم نعم أخي مكالمة أخرى. هذا الشيخ من العقول التي مسكينة غيبت مثل هؤلاء الناس.
أنا ما سمعته
يعني كلام الله يا شيخ ما ينقال يعني لكن يطعن في العلماء والمشايخ.
خلنا يطعن قلت لك هذه احنا نفرح به
هذا تسليم العقل
لغيره. خلنا يطعن رهواني والله هذه حاجة لا تزعجني
والله
يطعن
ناخذ محمود الشيخ
كلما جهل الانسان سهل عليه قضيه الطعن كما معروفه.
الله مساء. نعم يا محمود مرحبتين اخي محمود اهلا وسهلا.
مرحبا يا شيخ
حياك الله اخي محمود مرحبتين بك.
نسألك يا شيخ عن الدعاء يوم الجمعه.
الدعاء متى؟
رفع اليدين هل يجوز رفع اليدين يوم الجمعه؟
والامام يخطب عندما يدعو الامام يوم الجمعه
عندما يدعو الامام. نعم
حاضر هل سنه ام لا؟ طيب يا اخي محمود شكرا عند الخطبه. طيب نعم سراج تفضل اخي سراج تفضل مرحبتين بك. نعم يا سراج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل سراج اسمع فيك اخي.
بارك الله فيكم على هذا البرنامج. طيب انا سراج من مدينه بنغازي
شرف
فيكم. أحب أقول للشيخ حمد أبو فارس أن أحبك في الله
حبك الله يا أخي.
وأنا عملت مداخلتي لهذه الحلقة نتمنى من الشيخ حمد أبو فارس أن يدعي هذه المدينة بالخير وأن يحقن دماء المسلمين في هذه المدينة وشكرا وبارك الله.
شكرا سراج. أسأل الله سبحانه وتعالى يفرج همنا وهمكم أخي. نسأل الله يفرج هم ليبيا كلها. بارك الله فيك. تفضل نخل. نعم أخي الكريم. نعم نعم هل هناك مكالمة؟
أيوه.
تفضلي يا أختي. نعم.
أيوه.
نعم.
نسأل الشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول ما هي الأيام النجسة والأيام الطاهرة؟
الأيام؟
الأعيان.
الأعيان.
أيام طاهرة.
الأعيان ما هي الأعيان؟
النجسة والأيام الطاهرة.
النجسة والطاهرة. طيب يا أختي.
السؤال الثاني.
نعم
السؤال الثاني هل القيح طاهر ام نجس؟
نعم
القيح
نعم ناجس
نجس ام طاهر؟
هل نجس ام طاهر؟ طيب نعم تمت الاسئله من اخت. نعم محمود فضل اخي محمود مرحبتين بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا يا محمود.
صلى مع الشيخ
شكرا. الله يبارك فيك يا اخي الكريم. شكرا يا محمود.
والله يا استاذ انا عندي شطه.
نعم محمود تفضل اخي. نعم يبدو ان ما عندك تغطيه يا محمود. اعاود الاتصال جزاكم الله خيرا. ايمن تفضل يا ايمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. ايمن مرحبتين بك اخي.
عاد شيخ عباس.
يا مرحبا ايمن.
بالله معلش قبل السؤال اني عندي ملاحظة بس بخصوص كندا.
تفضل اخي.
يا شيخ عبد الباسط انا معلش احنا في ليبيا ما نبوش حد يتكلم علينا من برا والمفروض احنا ما نتكلموش على غيرنا. توني مرة شفتك تتكلم على مصر وقلت السيسي دار انقلاب المفروض هذه حاجة خاصة بهم ما ناش دخل فيهم احنا.
نعم
هم ما نرضوش انهم هم يدخلوا في مشاكلنا الداخلية حتى احنا ما ناش دخل فيهم دار انقلاب على بعضهم ما داروش هذه حاجة خاصة بيناتهم. فنتمنى ان موضوع هو يا شيخ نشوفوه ما عادش نتكلموا فيه. هذه حاجه خاصه بالدول هم احرار بعضهم. أنا بالنسبة لسؤالي يا شيخ حمزة، تحياتي طبعا للشيخ حمزة. بالنسبة لسؤالي، أنا مرة سألت الشيخ السابق سؤال، هو بصراحة يعني صعبها علي. أنا قلت له موضوع إطعام 60 مسكين.
نعم.
قلت له أنا وين القاهم المسكينة ما يعني، قلت له الشحاتين اللي يشحتوا برا شنو هذا الماي؟ قال لي لا هذا الماي ما يعتبروش ومش عارف ايش. فانا قصدي نبي بسط لي تو وين نلقاه مثلا 60 مسكين انا وين بالضبط يعني، ولا هل مثلا انا مبلغ عليا نجيب الدار نفتح ندفع وانتم بمعرفتكم تفرقوه وطلعوني من الموضوع يعني؟ يا ريت نبي نعرف. انا قصدي ما عادش في زي زمان قبل 1400 سنه من الجوع يربطوا في بطونهم، تو ما ميت فقير الا تلاش تمعبيه.
نعم.
والشحاتين اللي برا قال لك لا منين بنجيب انا 60 مسكين
يا اخي ايمن. اخي ايمن بارك الله فيك، ممكن تمشي لصندوق الزكاة باذن الله سبحانه وتعالى، تجد عندهم باذن الله من ياخذ هذا المال ويعطوه للمساكين، صندوق الزكاة، جزاكم الله خيرا. نعم الرياحي، تفضل اخي الرياحي.
ايوه مرحبا.
مرحبا اخي الكريم، مرحبا.
مرحبتين بيك، ممكن نشارك في البرنامج؟
تفضل اخي الكريم، اهلا وسهلا لكم البرنامج اخي.
مرحبتين، اهلا وسهلا شيخ.
تفضل حبيبنا، تفضل.
احب ان ابلغك اني احبك واحب الشيخ في الله.
حبكم الله اخي الكريم.
واحب ان اسال على ان الجرح والتعديل ليس مقصورا بفتره جمع الحديث وتصحيحها.
نعم.
فهل هذا مقصور بذلك الفتره او يجوز الجرح والتعديل في العلماء؟
بفترة الحديث فقط. نعم نعم، شكرا. حاضر سيجيب الشيخ، شكرا يا رياحي. نعم نستمر في الحلقة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. احنا ذكرت حضرتك واحنا تحدثنا عن موضوع العقل، وأن تحدثنا عن موضوع يعني
تسليم العقل،
جامعة تسليم العقل وجامعة كامبريدج.
نعم
نوال. طيب شيخنا جتني مكالمة سريعة لو سمحت شيخنا. نوال فضلي أختي نوال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلم بس السؤال عادي.
فضلي أختي نوال، أهلا وسهلا بك.
بس شهر رمضان عليك سؤال، نفس سؤال
في شهر رمضان ماذا؟
شهر رمضان أنا في الحجرة جلي وخامة تترى وتنزل لبطن فيها ما شقة معناها في الصيام الديني.
نعم، حكم يعني بلع خامة يعني عفان الله وياك.
بكثرة الدين في الحنجرة تنزل لبطن ديني في الصيام.
طيب حاضر حاضر سيجيبك الشيخ يا نوال. حاضر.
نعم.
شكرا جزيلا على تواصلك معنا، شكرا على تواصلك معنا، شكرا جزيلا. شيخنا قلت احنا يعني بارك الله فيك على موضوع ال الابحاث اللي فعلها الغرب وكذا، نحن نسلم اصلا جاءنا بالوحي
وذاك.
اي بالضبط، اي فما نحتاج الى، لكنها تكون سبب في
ما ذكرتم
في ثبات اهل الحق.
ذكرتم ما هو ما ذكرتم ان بعض طرائق المجتمع فعلا لا تاخذ الامر جديا الا اذا ضرب لها المثال من مما يفعله الغرب.
صحيح.
ولذلك لهذا ربما الغرض انت لهذا الغرض يعني ذكرت ذلك.
بالضبط.
فالله المستعان. لكن نحن ايه؟ عندنا ما يكفينا يعني من ناحية عقلية ومن ناحية نقلية، أن قضية النظر مؤثرة تأثيرا كبيرا، وقد ضربنا الأمثلة العملية لذلك.
نعم.
فيعني منع الإسلام من قضية الاختلاط ومن النظر حفاظا قلنا على استقرار الأسر وحفاظا على استقرار العقول، عقول الرجال وعقول النساء على السواء. نعم. ولذلك كما ذكرنا من يطالب بغير ذلك فإن هذا يعني عند الإنسانية متضعضعة ولا يهمه استقرار البيوت ولا الأسر، وربما لا يفكر في تكوين أسرة مستقرة، فهذا السبب الذي يجعله ينادي بعكس ذلك. أما من استوى عقله وعرف الخير والشر فإنه سيلتزم أوامر الشرع ويعرف ما فيها من المقاصد وهي واضحة.
نعم.
واضحة، لا تستدعي أدلة ولا تستدعي تفكير. نعم. كل هذا يعني عندي أنا واضح وضوح الشمس. فهذه نرجع من جديد إلى مسألة يعني كيف عالج الإسلام هذه المحافظة على العقل، كيف حافظ على العقل بمنع كما ذكرنا جميع ما يؤثر عليه.
نعم.
قضية التأثير عليه من قبل المسكرات المخدرات قضية واضحة.
واضح.
لا, 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 لا تحتاج منا إلى توقف كبير.
نعم.
ويكفي معناها يعني يكفي أن نرى هؤلاء المخلوقات الذين تناولوا شيئا يذهب العقل كيف إن مناظرهم قبيحة وأن سلوكاتهم أقبح. الواحد يتمايل في الشارع من حائط إلى حائط وهو يأتي بسيارته قبالة الناس من الطريق المعاكس وهذه الألفاظ القبيحة والعيب الشديد وما إلى ذلك. هذه لما ترى أنت هذه الأمور تحمد الله سبحانه وتعالى أن ثبت عليك عقلك وحفظك من هذا الانحراف فتبرز لك نعمة الله عليك. فهذه مسألة مهمة. نعم. فإذا من مما يؤثر على العقل من غير المخدرات والمسكرات مسألة يعني بعض الأمور التي تعرض في وسائل الإعلام تؤثر على العقل يعني تأثيرا كبيرا
بالضبط.
فتقلب الحقيقة رأسا على عقب فيختل التفكير وهذا الاختلال لا يؤثر عليه في الفور فقط وإنما يؤثر عليه حتى في المستقبل فيرى الأبيض أسودا والعكس كذلك وهذه مصيبة المصائب هذه كلها يتحمل وزرها من يسير هذه الوسائل الإعلامية.
نعم صحيح. الإعلام
له دخل صورة عامة سواء المسلسلات نعم. التي ذكرت
نعم.
وسواء قضية حتى الأخبار
نعم.
نعم. حتى الأخبار تساهم في ذلك
صحيح.
الأخبار المكذوبة
والأفلام الإباحية يا شيخ التي هدمت بيوت الأفلام الإباحية والعياذ بالله الناس ابتلي بهذه المسألة من ناس متزوجين وأتينا شكاوى وغير ذلك يا شيخنا خطيرة جدا.
أسمع بهذا السبب كله نعم. فيه بالنسبة ما ذكرتم علاجها قصدي أنا مش بصدد المسألة بصورة عامة لكن جرنا إليها الحديث. هذه كلها سببها عدم نشر عقيدة التوحيد في المجتمع. أما إذا نشرت عقيدة التوحيد وأصبح الإنسان يعني واثقا ومتيقنا أنه سيموت وأن هناك حسابا قد يكون عسيرا وأن في ذلك الوقت لا أحد ينقذه لا وجود محامي ولا وجود أموال ولا وجود أصدقاء فإذا فكر في ذلك فسينتظم عقله وسلوكه. وأما إذا لم يجد من يذكره وهذه مسألة مهمة قضية اتخاذ البطانة الصالحة
الأخلاء طيبين.
نعم
نعم
الأخلاء بعضهم
بعض
إلا المتقين. نعم فاتخاذ الصديق الصالح الذي يذكرك بالآخرة والذي يمنعك حتى من التفكير في الذم بل ها الوصول إليه فهؤلاء مهمون جدا. فإحنا هذا اللي ينقصنا في المجتمع يعني ما عندناش أشياء مؤثرة لا في إذاعة ولا في تلفزة ولا في جرائد ولا في خطب الجمعة إلا نادر لا أقول لا يوجد نهائيا لا يوجد بعض الناس بادلين جهد كبير جدا لكن لما توجد الدعوة إلى التوحيد على أشدها
نعم,
نعم وبنية صادقة وإحنا قلنا الدعوة هذه لا بد من توافر شروط فيها بدون هذه الشروط لا تتيك لها. إذا واحد أنت تريد أن تنصحه وأن تهديه وأن ترجعه إلى الطريق المستقيم تكاد تضربه وتفتك به ما تنفعش هذه لا تؤدي إلى نتيجة. فلابد من بالنسبة للدعاة لابد من وجود أوصاف فيهم معينة لكن هذا أيضا ما يعفيش في المقابل من يسأل الفريق الذين يسألون والذين سيؤمرون بالمعروف وسينهون عن المنكر يعني. كذلك لابد من توفر شروط فيهم أيضا
صحيح.
يعني بعض الناس الآن يقومون على بعض الدعاة وغيرهم بأنهم لا يحتملون. يا أخي أنت أيضا طالما أنت مثقف وأمورك طيبة لا بأس بها الأسئلة لها مواعيد واحد يكلمك الساعة الثانية والنصف واحد يكلمك قبل صلاة الفجر بساعتين واحد يكلمك وكذا ويظنك أنت الآن قد خصصت لك الحكومة يعني دارا معينة للإجابة عن الناس وربما تكون فيك نوع من الملائكة لا تنام لا قليلا ولا كثيرا فهذه من المصائب أيضا إيه والإنسان بشر
صحيح
لا شك في ذلك.
نعم هناك الناس يحترمون أوقات العلماء خاصة والدعاة يعني
نعم نعم
حرمات نعم
وكثير من الناس
صحيح.
يظنون أن ما عندك وقت إلا له فقط.
نعم.
البقية الباقية أنت مفرغ، لا عندك كما يقال بالعامية لا خدمة لا قدمة. فهذه مصيبة أيضا.
نعم. نعم.
لكن هل نرجع إلى موضوعنا الرئيس؟
نعم.
فمسألة التأثير على العقل حتى أحيانا بأنواع من الأكل، بعض الأكلات تؤثر على العقل، بعض النباتات تؤثر على العقل، وبعض الحيوانات لحومها أعني تؤثر على العقل،
والفطنة تذهب الفطنة كما قيل.
نعم.
كثرة الأكل تذهب.
إذن العقل له يعني بالنسبة للحفاظ عليهم جانب العدم له مؤشرات كثيرة وجوانب كثيرة لابد من الاعتناء بها، لكن أهم شيء يعني دائما نركز عليه.
نعم.
والله لأنه شغلني ولأن أعرف أنه كارثة في مجتمعنا، وهو عدم تسليم عقلك للغير.
هذه مسألة مهمة يا شيخ.
نعم
والله.
مسألة مهمة، لأن هذا إذا سلمت للغير سيأخذك، ستعتقد فيه العصمة.
نعم.
وإذا اعتقدت في شخص العصمة غير الأنبياء والرسل فإنها انتهت.
نعم. هذا معصوم ولا يخطئ، هذا أبدا أبدا.
أيوة. وهذا اللي جر بعض الناس.
نعم.
أنهم لا يصدقون أحدا إلا شخصا واحدا، فإذا قال قولا فإنه الشرع، وإذا قاله غيره فلا قيمة له.
طيب شيخنا، هذه المسألة هي قديمة بقدم المذاهب الإسلامية والمذاهب الفقهية، كذلك شيخنا بعض الناس من ينتمي إلى مذهب معين يتعصب له، مذهب المالكي أو الحنفي، وحدث في تاريخ هذه الأمة أن حتى الحرم في 4 منابر، يعني التعصب الشديد والخطير يصل بهذه الأمة أنها تتقاتل تناحر، وهذا لا يزوج المذهب فلاني، وهذا كل شيخنا بسبب نفس المشكلة.
نعم، هذا كل نوع من تسليم العقل للغير.
بالضبط. فهذا نصل إليه للجميع، يعني حتى أتباع المذاهب نفسهم.
نعم،
هذه مشكلة عندهم.
بذلك فهذا اعتقدت العصمة في شخص ما.
بالضبط.
أو في مذهب ما مهما كان.
نعم بالضبط.
فإن هذا يعني أول الطريق إلى الاعوجاج، فإذا دخلته ولم يثنك شيء آخر فإنك ستستمر فيه ولا رجعة لك. فهذه من المسائل العام المهمة المؤثرة على العقل.
نعم. نسأل الله يحفظكم شيخنا الكريم. ممكن نبدأ في الأسئلة، في بعض الأسئلة تطول شوية كذا. الأخ أيمن بتنذكرك إن شاء الله الآن بعد انتهاء البرنامج هناك برومو إن شاء الله تعالى، دعاية لصندوق الزكاة، وستكون هناك أرقام الهواتف بإذن الله سبحانه وتعالى، تواصل معهم حتى توصل إن شاء الله تعالى الكفارة اللي هي 60 مسكين إن شاء الله تعالى، يأخذونها منه ويوزعوها ويعطوها بيتصل إلى أهلها بإذن الله سبحانه وتعالى.
كذلك نزيد الأمر وضوحا أو إيضاحا، مسألة الزكاة التي لم يجد يعني من يدفعها إليه، يعني الجمعيات الخيرية
كفارة كفارة مساكين. نعم.
كفارة الجمعيات التي يثق بها.
صحيح.
وفي أناس يعرفهم.
صحيح.
وإذا لم يعرفهم يسأل أهل المنطقة.
صحيح.
فإنهم يوثقون له بعض الجمعيات. هذه الجمعيات لها صناديق خاصة بالكفارات.
بالضبط.
لكن لابد أن يقول لهم إن هذه كفارة حتى يتم توزيعها بالطريقة الشرعية.
بالضبط.
لأن الكفارة يعني عندها عدد معين من المساكين، لا احيانا لا يصلح دفعها لمسكين واحد، ولذلك هو هذا السبب ربما شغلات قضيه الناس الذين يشهدون
في الشارع. نعم.
لانهم عدد كبير ويمكن ان نوزع عليهم هذه الكفاره، فاقول احنا المساله فقط الشحاذين يعني خليط من الناس، لكن انا دائما انصح اذا توجد الجمعيات.
نعم.
ان تجعلها يعني هذه المهمه يعني في عندهم ويتولونها ويتحملون مسؤوليتها.
بالضبط.
فأحسن
بالضبط.
لك هذا.
نعم نعم، خاصة بناس ثقات يا شيخ.
لا شك.
نعم.
فإن لم يمكن ذلك.
نعم.
في أماكن ربما معينة لا يعرفون مثل هذه الجمعيات وغيرها، أنا رأيي يعني يقف الإنسان بكفارته أمام المساجد، فهؤلاء غير الليبيين في الغالب يكونون فقراء في الغالب العمال وكذا.
أي.
لكن قلنا أمام المساجد لماذا؟ حتى لا نعطيها لغير المسلمين.
الله أكبر.
لأنه إذا دخلت بعض الميادين ستجد الناس مكدسة فيها، ولكن هل هم مسلمون؟
صحيح.
لا نعرف. لكن وجودك أمام المسجد أنت وبعض الأصدقاء الأخرين في مساجد.
صحيح.
أخرى حتى لا تتكرر أو لا يتكرر دفع الكفارة لهذا المسكين أكثر من مرة، فأنت تعطيها لـ3-4 أصدقاء في مساجد مختلفة في آن واحد، يوزعون هذه الكفارات على هؤلاء المساكين.
والله يا شيخنا في أسر ليبيا الآن والله يا شيخنا يعني فقيرة فعلا فقيرة جدا. والله لعل هذه الأيام هي أو إطعامهم في يوم ذي مسغبة هذه الأيام.
نعم.
شيخنا الكريم بارك الله فيك، لنا يعني سؤال من الحلقة الماضية وانقطع الاتصال بيني وبينكم لما كنت هناك حفظكم الله تعالى. الأخت منى من فشتوم شيخ تسأل في سؤال، لما يعني قام الشباب من الدعم وغيرهم والنواصي وغيرهم باقتحام أوكار المخدرات في بعض المناطق في طرابلس بارك الله فيهم والله وفقهم سبحانه وتعالى ونصرهم على هؤلاء الناس، تقول أن بعض الناس من المجرمين الملاحقين من قبل هذه الهيئات الأمنية لازالوا موجودين في البيوت، فقالت هل من الواجب أن نبلغ عليهم؟ هذا أمر شرعي أن نبلغ عليهم وهم يعني متخبيين في البيوت، يجوز ذلك؟
إذا كانوا أنا المسألة نعم أرى أنه من الواجب التبليغ عليهم، لكن أنا أنبه لشيء واحد مهم.
نعم.
وهو التأكد من أن هؤلاء فعلا مجرمون.
نعم.
لأن أنا أخاف كل الخوف. نعم. أن يؤخذ يعني شخص بشخص يعني مجرد الشك فيه ولا كذا فيحصل ما لا نرتضي.
نعم.
ولذلك أنا حتى الإخوة الذين يقومون بهذه العمليات دائما أنبههم إلى أن يعني حكاية يعني تخطئة شخص قد يكون مجرما هو لكن ليس عندنا عليه دليل خير من أن نأخذ بريئا فنتهمه.
بارك الله.
فهذه المسألة لابد أن تكون أمام عينينا.
الله يحفظك.
فإذا كانت متأكدة.
نعم.
هذه الأخت.
نعم.
فعلا من إجرام هؤلاء لابد من التبليغ عليهم. نعم. طيب. فهذه خدمة للمسلمين جميعا.
الله يستعلك شيخنا الكريم. الأخ محمود يقول الدعاء يوم الجمعة عندما الإمام ينتهي من الخطبة يدعو، فهل نرفع الأيدي ونؤمن يعني؟
هذه مسألة فيها كلام العلماء، بعض العلماء قالوا نعم يمكنه أن يؤمن على تأمين الإمام خصوصا إذا كان دعاؤه على هيئة سجعات وكان ينتظر قضية التأمين، يعني يأخذ نفس ما بين الفقرة والأخرى بين السجعة والثانية، قال لا بأس أن تقول أمين، لكن أكثرهم يستحبون هذا التأمين أن يكون سرا بشوية، لأن لو كان المسجد فيه أحيانا 1000 والله 2000 كل واحد منهم يقول هذا لا ارتفعت الضجة.
نعم.
لكن يقول أمين بقدر ولا بأس أن يرفع إليه أيضا بقدر ذلك بعض العلماء.
بارك الله فيك شيخنا. أمة الله يدعو موضوع طويل أو أخت مسلمة يعني لا أعرف اسمها، ما هي الأعيان تقول ما هي الأعيان النجسة والأعيان الطاهرة؟
الأعيان الطاهرة ننسى موضوع طويل عريض.
إيه.
لأن مسألة هذه الكتب الفقهية تبدأ بذلك.
إيه.
فمثلا الشيخ خليل بن إسحاق الجندي ومن أئمة المالكية صاحب المختصر المشهور يقول كل حي طاهر دمعه ومخاطه وعرقه وبدأ يسلسل. إذن عند الإمام مالك كل الأحياء في أجسامهم يعني عندهم طهارة، يعني هؤلاء أعيانهم طاهرة، يعني الحيوانات والآدميون على مختلف أنواعهم أجسامهم ما لم تكن متلبسة بنجاسة حسية فهي طاهرة. حتى الخنزير عند الخنزير كحيوان إذا مس ثوبك جلده فلا شيء عليك ما لم يكن قلنا
عليه نجاسة طاهرة
ما لم يكن جلده قد اختلط بنجاسة. فعندنا إذن المخاط والعرق ما فيهنش إشكال بتاتا هذه، والجسم نفسه عندنا الأعيان النجسة عندنا الميتة بجميع أنواعها، الميتة تشمل مأكل اللحم وغير مأكل اللحم، أي حيوان مات حتف أنفه يعني مش مذبوح حتى ولو كان مأكل اللحم
خروف مثلا أو ميتة أو شيء.
هذا لا يعني هذه من الأعيان النجسة، ميتة نجسة. بالنسبة للمأكل اللحم إذا ذبح هو حي قلنا ما في شيء كل هذا حتى مش مأكل اللحم. حتى لو لمست حمارا أو حصانا أو كذا أقول ما هذا طاهر. وبالنسبة بعد الذبح بعد الزكاة بالنسبة لما أكل اللحم قال كما هو زي ما هو حي أيضا طاهر، وإذا ما تحت فهم فيه قلنا ما ينفعش نجس. عندنا الخمر نجس على أكل الملكية عندهم نجس. وبعض العلماء من مذاهب الأخرى رأوا أنه غير نجس، استدلوا بقضية الصحابة عندما نزل تحريم الخمر أهريق في الزقاق المدينة.
نعم.
قالوا هذا يدل على عدم نجاسته، والمالكية يستدلوا بوصفه من قبل المولى عز وجل بأنه رزق. فإذا
موضوعها ما شاء الله يحتاج طيب خلاص هو نعم. شيخنا عنه أجيره ونجعل لها نفردها بحلقة أخرى إن شاء الله تعالى. هو زمن الحلقة انتهى لكن يا شيخ سريع القيح هل هو نجس أم طاهر على جواب القيح؟ نعم
القيح نجس نعم
نعم
القيح والله
القيح
نجس نعم.
طيب نعم. شيخنا الأخ أيمن تجيبها أنت إن شاء الله قال لماذا يا شيخ الوسط دخل في السيسي وأنت تتكلم دخل نحن نتكلم على بلادنا يا شيخ نتكلم ولا نسكت على الظلم؟
هذه موجهة إليك الكلام
بدافع عني يا شيخنا يعني مش تتكلم معاني
أنا لم
سيسي الشيخ ضرب بالطيارات يعني ويقتل المسلمين
أنا لم ما مدافعش عليك لأني لست محاميا.
طيب شيخنا الكريم بارك الله فيك. الرياح يقول الجرح والتعديل هل مقصورة بفترة المقصود به بالمحدثين فقط ولا حتى العلماء نجرح ونعدل هذه الأيام؟ هذا السؤال.
الجرح والتعديل نعم. مسألة هي يعني تتعلق بالرواية.
نعم نعم.
فإذا كان رواية حتى المحدثة نعم. الآن كان في حد عنده رواية معينة ممكن نعم نجرح ونعدله بالطرق والقواعد التي اعتمدها علماؤنا. وأما إذا يقصد بقضية ما يعرف بالتجريح الآن هذا
التجريح والتجريح
هذه قضية تتبع هي الشهادة يعني التعديل والتجريح في الشهادات. هل هو هذا فاسق عندك عليه انت أدلة لأنه يشرب الخمر أو يكذب أو كذا؟ نعم هذا يلزم توقف حتى القاضي عليه لئلا يقبل شهادته.
نعم.
المسألة أحيانا الفرق بين الرواية والشهادة.
طيب شيخنا آخر شيء نوال شيخ باختصار تقول شهر رمضان تزن الخامة يعني تنزل بطنها هل هي تفطر أم لا؟
ما فيها شيء
لا يشهى شيء حتى نسأل الله أن يحفظكم أخي شيخنا الكريم بارك الله فيكم على هذه الساعة الذي فعلا جلسنا معكم فيها و تحدثنا معكم. نسأل الله العظيم أن يطيل أعماركم ويبارك في أعمالكم وعلمكم مع شيخنا الحبيب. يعني الشكر موصول لكم أحبتي في الله وإلى الملتقى بإذن الله عز وجل وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا إسلامنا حديقة مليئة الأزهار نجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام يهتدي إلى التقى والنور